بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات توجيهية خلال شهر رمضان المبارك لعام 44400 هجرية لمجموعة من المشايخ الفضلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كلمة بعنوان مقاصد صيام شهر رمضان. إن ديننا الحنيف أنزله الله عز وجل في تشريعاته وعباداته وأوامره ونواهيه جاء لمقاصد عظيمة ولتحقيق حكم جليلة. فهو دين عظيم اصطفاه الله واختاره خاتما لجميع الأديان وأكمل فيه الأديان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل الحليم العليم الخبير رضي للعالمين دين الإسلام بتشريعاته وأوامره وأخباره، جاء لتزكية النفوس وإصلاح القلوب وتهذيب النفوس. فما من دين يصلح العالمين إلا الإسلام، ومن دعا إلى غير الإسلام فقد خان البشرية. الله عز وجل يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يخبر الله تعالى في هذه الآية أن الرسالة المحمدية جاءت لتزكية النفوس، ومعنى تزكية النفوس إصلاح القلوب وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراجهم من الشرك إلى التوحيد، ومن البدع إلى السنة، ومن الشهوات المحرمة إلى ما أباحه الله عز وجل. تزكية النفوس هي تأصيل حب الله ورسوله وحب القرآن وحب المؤمنين وبغض الكفر والكافرين والشرك والمشركين والإلحاد والملحدين. فلا يبقى في القلب إلا محبة الله ورسوله والمؤمنون. وكذلك شأن الصلاة، فإن من نظر إلى الآيات الواردة في الصلاة وجد أن الله تعالى بين المقاصد من ورائها والأسرار والحكم. فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي الصلاة التي يكون العبد فيها مخلصا لله متبعا فيها للرسول صلى الله عليه وسلم حاضر القلب في صلاته. فهذه هي الصلاة التي تثمر لصاحبها المقاصد والثمار المرجوة. ومن أدلة ذلك أيضا قوله سبحان قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. وقوله حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مقاصد الصلاة الراحة، الراحة القلبية والنفسية، وهي قرة عين المؤمن. فدل على أن العبادات لها أثر ومقاصد شرعية، والزكاة كذلك تزكي النفوس، وسميت الزكاة زكاة لأنها تزكي صاحبها إذا دفعها، تزكيه وتطهره من صفة الشح والبخل إلى صفة الكرم والسخاء. كذلك الصوم له مقاصد عظيمة، ينبغي للمسلم أن يحرص على تحقيقها. فالله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي رجاء حصول التقوى. فدل على أن من مقاصد الصوم حصول التقوى، والتقوى هي أمر يملكه العبد بقلبه، يحثه على الطاعات ويحذره وينذره المعاصي والفواحش والمنكرات. والتقوى هي طاعة الله ورسوله على نور من الله يرجو رحمة الله ويبتعد عن معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. ومن ثمار الصيام أيضا تزكية النفوس وتطهيرها من حب المعاصي والفواحش إلى حب الطاعات وحب الإيمان وحب القرآن وحب الله ورسوله، ومجاهدة النفس وترويضها على فعل الطاعات. ولهذا من رحمة الله عز وجل أن صفدت الشياطين في رمضان لكي يندفع المسلم إلى الطاعات، ولهذا تجد المساجد تملأ في رمضان على عكس خلاف الأيام الأخرى، وذلك لأن الشياطين حاضرة تمنع الناس وتزهدهم عن الطاعة. فمن مقاصد رمضان أن يوجد في قلب العبد محبة الطاعة، ومن مقاصد رمضان أيضا أن تتغير النفوس وتتروض النفوس على حب الصلاة، حب الطاعة. ولهذا يجد المسلم في نفسه تغيرا في دخول رمضان، حب الطاعات وحب القرآن والإقبال على تلاوة القرآن والإقبال على قيام الليل والتراويح. وما ذاك إلا أن الشياطين أولا صفدت، وثانيا أن النفوس تغيرت مع الصيام. إن لمقاصد رمضان أو لرمضان مقاصد عظيمة كما أسلفت لكم، منها أيضا مغفرة الذنوب كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة عن قوله ذلك، قال: جاءني جبريل وقال: يا محمد رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين، ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين قال آمين، ورغم أنف امرئ أدرك والديه كليهما أو أحدهما فلم يغفر له أو لم يدخلها الجنة قل آمين فقلت آمين آمين. فدل على أن من مقاصد رمضان مغفرة الذنوب. هذه المقاصد الكثيرة التي من أجلها شرع الصيام من حصول التقوى وتهذيب النفس ومغفرة الذنوب لا تتحقق للإنسان إلا بشروط بينها النبي، بينها الله ورسوله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حري بالمؤمن أن يعرفها لكي تتحقق فيه هذه المقاصد النبيلة وهذه الغايات العظيمة. أولاً الإيمان، أن يكون صيامه إيماناً بفرضية رمضان، أن يصوم اعتقاداً بأن رمضان فرض فرضه الله على المسلم وركن من أركان الإسلام. والثاني أن يصوم رمضان احتساباً ابتغاء الثواب، لا أن يكون صيامه عادة تعودها ولا أن يكون صومه رياء وسمعة ولا أن يكون صيامه تطببا، لأنه عرف بأن الصوم من أسباب الصحة وذهاب الأمراض المزمنة، وهذا ما يسمى بالصوم المتقطع عند الأطباء. فإذا صام المسلم ليس بقصد الثواب وإنما بقصد التطبق لا يقبل منه، كما يصوم الكفار علموا أن رمضان من أكبر أسباب الصحة والعافية فيصومون ويحثون على الصوم، بل ربما بعضهم يشارك المسلمين في الصيام في بعض الدول، ولكن ليس هذا بنافع لهم، لأن الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن موانع قبول العمل الكفر والرد عن الإسلام وترك الصلاة، فلا يقبل الصيام من عبد لا يصلي أو من عبد ارتد عن الإسلام أو من عبد يهودي أو نصراني. ودليل هذين الشرطين أن يكون صومه إيمانا بفرضية الصيام، وثانيا احتسابا وابتغاء الثواب، قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق المقاصد بهذين الشرطين الإيمان والاحتساب. الأمر الثالث أن يتجنب منقصات الصيام من قول الزور والمعاصي والسماع المحرم والنظر المحرم، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فدل على أن تجنب هذه المعاصي والمنقصات للصيام شرط مهم لحصول المسلم على مقاصد الصيام، والتي أعظمها التقوى وتزكية النفس والإقبال على الله وتغير الحال. ولهذا إذا أراد المسلم أن يعرف صحة صومه من نقصانه أو بطلانه أو عدم كماله فلينظر إلى حاله، فإن تغيرت نفسه بعد دخول رمضان أصبح يحب الله ورسوله ويحب القرآن ويحب المسجد ويحب الصلاة، فاعلم أن صومه كان صوما صحيحا تماما، لأنه أثمر له هذه المقاصد. وأما إذا كان صومه لم يغير في حاله فدل على نقصان صومه وأن صومه أتاه من المنقصات التي لم تحقق له مقاصد الصيام، أن صومه فيه نقص. إذا لم يجد في نفسه التقوى، إذا كان حاله بعد رمضان كحاله قبل رمضان فإن صومه لم يكن صوما كاملا، فليراجع نفسه وليحاسب نفسه، ينظر إلى صيامه. الصوم ليس مجرد الامتناع عن الطعام والشراب، إنما هو إقبال على الله وتوبة صادقة واستغفار ومعاهدة الله على الإقبال على الله والدار الآخرة وإصلاح الحال وتزكية النفس. من مقاصد رمضان أيضا الشفاء من الأمراض، أمراض القلب وأمراض البدن، كما قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ورمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للأبدان، شفاء من الأمراض، أيضا شفاء من ما يصيب الإنسان مما يقدره الله عليه من حسد وعين ونفس وسحر. كل هذه رمضان، صيام رمضان مع قيام الليل وتلاوة القرآن بتدبر يزيل هذه الأمراض بإذن الله، ويدفع الله العين والسحر والأمراض النفسية التي يصاب بها المرء. أيضا من أسباب من مقاصد رمضان الشفاء من الهم والغم والأحزان، كلها يزيلها هذا الشهر بإذن الله. ومنها أيضا تحقيق الأماني والأرزاق، تتحقق بإذن الله في شهر هذا، في شهر صيام رمضان، لأن الله أمر بالدعاء ادعوني أستجب لكم بعد أن ذكر آيات الصيام، فدل على أن رمضان من مضان استجابة الدعاء. أيضا هو من أسباب تفريج الكرب، فكم من إنسان كان مكروبا ودخل عليه شهر رمضان فأقبل على الله وتضرع إلى الله فتزول عنه هذه الأمراض ويفرج له وترفع عنه الكرب. فكم من إنسان كان محروما من شيء رزقه الله بعد صيام شهر رمضان. فاسعوا بارك الله فيكم إلى تحقيق الصيام وأكماله وأتمامه والعمل بأسباب تحقيق المقاصد الشرعية من هذا الشهر الفضيل. وعليكم بتدبر القرآن، فإنه من أكبر أسباب شفاء الأمراض، مرض الهم، مرض الحسد، مرض السحر، مرض ما يصاب الإنسان به من النفوس والأمراض الجسدية أيضا، شفاء بإذن الله تعالى. فالمسلم يقبل على الله بقوة ويستعين بالله عز وجل، لأن الإنسان ضعيف، إذا لم يرد الله له خيرا لا يتحقق له. ولهذا في الدعاء، دعاء وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال له: يا معاذ، إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فادعو الله أن الله يعينك على الصيام والقيام. استعن بالله وتوكل على الله، وأيضا احسن الظن بالله، كما في الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي. احسن الظن بالله عز وجل أن الله يعطيك ما تتأمل، وأن الله يرزقك، وأن الله يستجيب دعاءك. وإذا ابتليت فاصبر، فإن الله مع الصابرين. والعبد يبتلى، رجلا كان أو امرأة، إذا أحب الله عبدا ابتلاه بأنواع الابتلاءات. ما على المسلم إلا الصبر وأن يؤمن بالقضاء والقدر، فإنه ما يحصل في هذا الكون إلا بتقدير الله عز وجل. كما قال الصحابي عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه الوليد: يا بني، اعلم أنك لن تذوق حلاوة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فاعلم أن كل شيء مقدر: الغنى، الفقر، المرض، الصحة، الرزق، التضييق على العبد، كلها بيد الله عز وجل. وأن قو أملك بالله في جميع الأوقات، وخاصة في هذا الشهر، شهر الصيام والقيام واستجابة الدعاء. أمل بالله وارجو الله وقو علاقتك بالله عز وجل، وافتح صفحة جديدة مع الله. كم إنسان ابتلاه الله بأمر كان المراد من ذلك أن يرجعه الله إلى ربه، فيتضرع إلى الله ويسأل الله. أيوب عليه السلام أصابه الله بمرض 18 سنة حتى عافه الناس كلهم، أصيب بمرض الجدري، فظلت زوجته فقط معه تداويه. فدعا ربه، قال: ربي، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله له وأرسل سحابة عليه فطهرت جسده من الجدري. ولما رجع إلى أهله قالت له: ما أشبهك بأيوب إذ كان صحيحا؟ قال: أنا أيوب. فشفاه الله وعافاه ورجع إلى صحته الأولى. ويونس عليه السلام ابتلاه الله فصار في بطن الحوت في ظلمات البحر، فدعا ربه: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له وأنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذنون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحقق فيني وفيكم مقاصد الصيام وأن يرزقنا التقوى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.